اختلاف الرجل والمرأة في الزوجية وأن كان أحدهما مدعيا والآخر منكر. قال قدس الله سره الشريف ابتداء في العبارة فيجري عليهما قواعد الدعوة. قلنا انصافا لعل في مثل النكاح باعتبار أهميته لا يبعد أنه يحتاج في حسم القضية إلى تدخل الجانب الولائي للقاضي لحسم النزاع واقعا لا فقط للحكم ظاهرا. فإن كان للمدعي بينة وإلا فيحلف المنكر، هذا هو القاعدة العامة. بل لكن يجب على كل منهما، بل أو يرد اليمين عفه فيحلف المدعي. طبعا هذه المسألة في باب القضاء مذكورة، وهنا بعد لم يتعرض الماتن. قد يقال أن نفس رد اليمين أو النكول سبب لإصلاح الحكم على المنكر، وقد يقال لا، يحتاج مع ذلك إلى حلف المدعي. المسألة مذكورة في كتاب القضاء، لا خصوصية لما نحن فيه فيها. ويحكم له بالزوجية. ثم أفاد قدس الله سره وعلى المنكر ترتيب آثاره في الظاهر. ترتيب آثاره في الظاهر ظاهرا مرادهم بذلك يعني الآثار التي به اصطلاح يمكن الجمع بينهما، حسب قد يقال هكذا. وإلا مطلق الآثار يتنافى مع يجب العمل على كل منهما على الواقع بينه وبين الله تعالى. هذه هي القاعدة العامة في باب القضاء، أيضا ليس له خصوصية لما نحن فيه. حاصلها أن حكم الحاكم في كل الموارد طريقي وليس موضوعيا، بل حتى إذا بنينا على أنه فيه موضوعية من شبيه المصلحة السلوكية، من قبيل المصلحة السلوكية على ما اختاره يظهر من عبارات الشيخ رحمه الله في العمارات، وقلنا لا بأس به نلتزم به، لكن ببعض التفاصيل والتوضيح لمسلك الشيخ رحمه الله، حتى لو فرضنا بوجود مصلحة نسبية لا تامة، مصلحة سلوكية في قبول قول الحاكم، هذه المصلحة لا تؤثر شيئا في طريقيته، يعني قول الحاكم طريقي. وبعبارة أخرى، مثلا إذا فرضنا أن قول الحاكم يفيد الوثوق بالواقع بمقدار 80% أو 70%، وهذا فرضنا طريق ناقص، يعني العقلاء لا يعتمدون على هذا المقدار، يحتاجون 90%، من باب المثال نقول، فللشارع أن يجبر هذا النقص بمصلحة عامة نوعية لصالح المجتمع. لأن الشارع إذا حكم بأنه يجب على الطرفين قبول قول الحاكم إذا حصل من قوله العلم أو الوثوق، خب النزاع بين الطرفين لا ينتهي. الهدف من جعل القضاء رفع النزاع، رفع الخصومة.
حتى الموجود البينة.
لا، الحاكم لما يحكم، لا الحاكم يحكم بالبينة، لكن فرضنا أن الطرفين يقولون لم يحصل لنا العلم بأن حكمه مطابق لما جاء في الشريعة مثلا. هل إذا لم يحصل لهم العلم لا يعملان برأيه، أم لابد من العمل برأيه؟ إلا مع العلم بالخلاف جزما رأيه باطل، غير لابد من العمل على رأيه، على قوله لابد من العمل على قوله، لا إشكال فيه. خب، بس السر في ذلك واضح، لأن مثل مسألة القضاء لو أنيطت بالعلم خب مناف لحكمة القضاء. الهدف من القضاء رفع الخصومة، وأن لا توجد في المجتمع خصوبة ومنازعة بين الناس. فإذا فرضنا رفع الأمر إلى الحاكم وبعد حكمه قالوا لم يحصل لنا العلم، يعني الخصومة تبقى على حالها. إذا الشارع فتح هذا المجال وأنه لا بد من حصول العلم، أحدهم يقول لم يحصل لي العلم بعد ما حكم به مطابق لما جاء في الشريعة، هذا خلاف الشريعة، لم يحصل لي العلم، إنما نعمل برأيه إذا حصل لكل منا العلم، معناه بقاء الخصومة على حاله، هذا معناه يؤدي إلى بقاء الخصومة على حاله. فلذا صحيح أن قوله أمارة في الجملة، كاشف عن الواقع في الجملة، لكن فی موارد التي لا يحصل الوثوق قبل العلم يبقى هذا الخلل، فحينئذ الحاكم الشارع يحكم بحجيته. المراد من الحجيه يعني هناك مصلحه عامه اجتماعيه لصالح المجتمع وهو رفع الخصوم، يعني حتى لو لم يحصل لك العلم والاطمئنان لابد ان تعمل برايه، لان من جهه العمل برايه ترتفع الخصومه من المجتمع وهذه مصلحه. وجود هذه المصلحه هي المصححه للجعل، جعل الحجيه معيار في جعل الحجيه في الاشياء التي ذاتا فريقون، معيار في ذلك وجود مصالح نوعيه في ذلك كرفع الخصومه بالنسبه للقضاء.
نعم المصالح النوعيه بس
نعم، مثل المحقق النائني قدس الله نفسه يذهب الى ان المعيار في الحجيه تتميم الكشف، يعني قول الحاكم كان يفيد 60% شارع جعلها 90% تتميم الكشف.
بس يدخل قول الحاكم هنا بالمسألة هذه
امارات من الامارات لا شك من جملة الامارات. على كيف ما كان المهم ان مثل النائني قدس الله نفسه يذهب الى هذا الرأي الى اخر الاراء، لا اريد الدخول في ذلك، ليس غرضنا الدخول في الاراء المطروحة في الحجية. هنا ذكرنا رأيين، الرأي الاول للنائني والرأي الثاني للشيخ، الرأي الاول كان للشيخ ونحن هم اخترنا هذا الرأي، لكن مع تصرف في كلمات الشيخ رحمه الله حتى يسلم كلامه من الإشكالات المعروفة عليه. وكيف ما كان فالمهم أن الحاكم أن القاضي قوله مقبول بلحاظ طريقية لا بلحاظ الموضوعية، فإذا كان مقبولا بلحاظ طريقية حسب القواعد العامة أنه يرتب عليه آثار الظاهر، وأما الواقع يبقى على ما هو عليه، فإن الطريق قد يخطئ وقد يصيب، فبهذا اللحاظ يعامل مع الواقع معاملة الواقع. فالطرف إذا يعلم بأنه في نفسه يعلم أن حكم الحاكم ظاهرا بشيء لكن في الواقع هو يؤمن، لابد أن يرتب آثار الواقع على نفسه. وقلنا أولا هذا المطلب حسب القواعد، لا دليل لا في العرف الأغلائي ولا بحسب ظواهر الأدلة الشرعية على أن حكم القاضي مأخوذ على نحو الموضوعي، يعني الفهم الأغلائي في باب القضاء كذلك لا يسعر. القاضي شأنه تصفيق القانون، قد يخطئ في ذلك، كما أن الخطأ قد يكون في الأطباء مع أنها علوم حقيقية، القوانين الاعتبارات القانون علوم اعتبارية، مفاهيم اعتبارية، أمور اعتبارية، أما في باب الطب طبيب يقول هذا الإنسان مرضه كذا، طبيب آخر يقول مرضه كذا. با علم بخلاف نقض حکم حاکم جایزه، با عدم علم نه، اصلا لا يجوز من رده و عفه اذا من رد علی فکرنه ما رد علی هست. نتیجه این نزا این شد که به حسب ظاهر حاکم قاضی حسب ماده کرد،
نکرد
اونا میدونم
که قاضی خلاف کرد.
خب حالا قاضی که حکم اگه یقین دارن دو طرف به هم دیگه اعتراف دارن و یقین دارن و به هم میرسن، خب دیگه احتیاج به قاضی
نمی کنن،
اما اگر یقینشون باز یقین متضاده، مثلا این میگه من یقین دارم که شوهرم، اونم میگه من یقین دارم که زن نیستم، باز همون یقین متضاد اوله. در اینجا آثار ظاهر رو بار میکنم با آثار باطن، آثار ظاهر رو که قاضی حکم کرده به زوجیت، آثار واقع هم که زن خودش زوجه نمیدونه. بله حالا ما یه بحثی رو ما دیروز توضیح دادیم که از سیدشون داشتم رو عرض میکنم الان. هادا ما یختضیه القواعد، اولا الفهم العام الاغلائی الادراک الاغلائی لمسألة القضا یساعدو على ما ذکرنا، ثانیا ظاهر النصوص کداله. ففي ظاهر النصوص قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إنما أقضي بينكم بالأيمان والبينات ربما يكون بعضكم ألحن بحجته من بعض، فمن قطعت له شيئا من مال أخيه فإنما قطعت له وليس له، فإنما قطعت له قطعة من النار، يعني الواقع يبقى على واقعيته، فالواقع محفوظ، قطعت له قطعة من النار، يعني الآن لا يكون هذا ملكا له. هذا ما تقتضيه القواعد العامة، لكن أمس تقدم منه تطبيق القواعد العامة على ما نحن فيه لا يخلو عن إشكال. والوجه في ذلك أولا أهمية النكاح بحيث أن الشارع جعل فيه الاحتياط، ثانيا هناك آثار مهمة ويمكن للقاضي الوصول للواقع. ما دام يمكن الوصول للواقع الاكتفاء بالظاهر في مثل هذا لا يخلو عن صعوبة إشكال، وخصوصا وأن من جملة شؤون القاضي والحاكم رفع المشكلات الاجتماعية، إزالة المشاكل الاجتماعية، إزالة العقد النفسية. خب القاضي يحكم بأن هذه الأسس زوجية ثابتة ظاهرا، لكن كل يعمل بما بينه وبين الله تعالى، خب هذا ليست حياة زوجية، تسبب حرجا كبيرا للإنسان، من جهة زوجة ظاهرة، من جهة تجتنب عنه بله وهم منفصلة. يعني هذا أشبه شيء بموارد نقض الغرض من القضاء، وخصوصا على ما يستفاد من مجموع روايات أدلة ولاية الفقيه أن شأن الفقيه أيضا التصدي لإزالة هذه العقد النفسية، ليس شأن الفقيه أن يحكم ظاهرا بشيء باطنا بشيء، هذا خلاف الظاهر، ما أنه يمكن فيما نحن فيه. وقد ذكرنا لذلك مثالا أمس، مثلا الإنسان الذي فقد 10 سنوات والشواهد تدل على أنه ميت، مع ذلك خب لم يصل أحد العهد. خب تارة نقول هذه المرأة تعتد عدة الوفاة ثم تتزوج، وأخرى الحاكم يطلقها طلاقا واقعيا وبعد الاعتداد تتزوج، بعد تمام العدة تتزوج. فائدة الطلاق إذا طلقها بالفعل لا تكون زوجة، بالفعل يكون الطلاق صحيحا. ولذا قلنا إذا جاء الزوج من بعد أيام العدة ليس له حق عليها، لا يرجع إليها، بخلاف فهنا يمكن للحاكم أن يتخذ هذا الأسلوب، يطلقها حتى لو فرضنا أن الزوج حي، طلقها لبعض المصالح الفردية والاجتماعية حسب المباني المعروفة في ذلك. بعد ذلك المرأة لما تتزوج تتزوج واقعا لا ظاهرا، و اما اذا حكم عليها بالاعتداد عدة الوفاة، خب اعتدى بعد الخروج تزوج، جاء الزوج الاول فهي زوجة الاول، العقد الثاني باطل، فهي تتزوج في هذا الفرد ظاهرا لا واقعا. الشارع لما يهتم بالنكاح وان منه الولد وعليكم بالاحتياط في النكاح، هذا الاهتمام يكشف، اصولا قلنا جعل الاحتياط مرجعه بناء على رأي جمله من الاعلام مرجعه الى تنجيز الاهتمام، و مرجعه الى ما ذكر نحن على ما ذكرنا الى تنجز المحتمل، لا الى تنجيز الاهتمام، ذكرناه في محلی. یعنی معنا ذلك ان هذه الامور بواقعيتها منجزه، معنا جعل الاحتياط هو هكذا. فحينئذ يعني لابد من الوصول الواقع، جعل الاحتياط يكشف لبن و قانونیت به اصلاح اليوم حقوقیت، معنا لابد من الوصول الواقع. اذا لم يحرز جعل الاحتياط في الدماء، اذا لم يسجل ولم يحرز قطعا هذا يستحق القتل لا يقتل. فلذا بالنسبة الى المفقود تارة يحكم لها بعدة الوفاة، خب احتمال زوج موجود، احتمال هذا الاحتمال
واقعي بس هنا كذلك الامر في عدة الوفاة فيما اذا حكم انت اعتدت وفاة
خب لا ظاهريا. إذا رجع الزوج قطعا، إذا رجع الزوج في عدة الوفاة، إذا اعتدت عدة الوفاة ورجع الزوج وتزوج يرجع للزوج الأول، لأنه لم تطلق عن الزوج الأول، بخلاف ما إذا طلق الحاكم. إذا طلق الحاكم بل انفصل عن الزوج الأول، بل لو جاء الزوج الأول قبل زواجه لكن بعد العدة أيضا ليس له حق عليه، لأن طلق الحاكم. نعم اختار جملة من الاعلام كالسيد الاستاذ و نحن وافقنا عليه، انه يطلقها ثم تعتد عدة الوفاة، يجمع بين الامرين، العدة عدة الوفاة لكن الطلاق موجود بعد الطلاق، تجمع بين الامرين. نعم آثار عدة الوفاة كالحداد و ترك الزين لا تترتب عليه، فمن جهة تنجيز العلم الاجمالي حينئذ يجمع بين الامرين، فتطلق و تعتد عدة الوفاة، يعني ابعد الاجل مو عدة الطلاق، وهذا هو الذي تقتضيه القواعد في المقام. خب فيما نحن فيه نفس الشيء، شو الفرق في ذلك؟ هناك إذا كنا نحكم بعدة الوفاة فقط، تبقى المرأة متزوجة بزوج جديد ظاهرا لا واقعا، فيحتمل كل زمان يرجع زوجها الأفضل. نحن فيما نحن فيه هم كذلك، لأن المفروض فيما نحن فيه الشارع جعل لنا قواعد كلية في باب القضاء. من جملة القواعد الكلية أن شأن الحاكم شأن القاضي إزالة الجور والفساد وتطبيق الأحكام الشرعية وتنفيذ الأحكام الشرعية في المجتمع، هذا من جملة شؤون القاضي. ووجود العقد النفسية في الأسرة من أكثر الأضرار المتوجهة للأسرة. فلذا في تصورنا هذا الشيء الذي أفاده الماتن الموافقة عليه صعب. صحيح يحكم ابتداء بالزوجية، لكن إذا رأى أن الأمر منسد والمرأة مثلا تنكر بشدة، حينئذ الجمع بينهما بين من يدعي الزوجية من تنكر الزوجية في بيت واحد والحكم الزوجية، إنصافا نفسه بنفسه حرج و بل ضرر على هذه الأسرة. فلا بد حينئذ من اتخاذ اسلوب لإنهاء القضية، اما يأمره بالطلاق واذا لم يطلق هو يطلق ثم يتزوج جديدا حتى المشكلة تنتهي، او اذا فرضنا لم يتزوج حينئذ يبقى تبقى هي مطلقة بعد لا يكون مشكلة في البيت. احد الامرين لا بد من حسم النزاع تماما بينهما. لا من جهة القياس، لا قواعد العام نقول هكذا تقتضي، قواعد لا حرج، قواعد لا ضرر، قواعد إقامة العدل، قواعد تنفيذ الحاكم، قواعد إزالة الوقت، هاي كل قواعد عامة.
سيدنا لأنه يعني بوجود الرجل لولاية الحاكم، فإذا كان الرجل ميتا أو بحكم الميت
هنا نتكلم أولا نتكلم بأن الرجل حاكم
يعني أول الكلام أن الحاكم له الولاية
في ولاية الطلاق
ولاية
في إجباره على الطلاق
الإجبار ممكن
معنى الإجبار هنا أن الطلاق لابد أن يقع خارج
لابد أن يقع ولكن يتصدم
إن شاء الله إذا صار مجال نتكلم. أصولا الدليل اللفظي بأن الطلاق بيد الزوج ليس ذي اللفظي واضح، هذه الرواية المعروفة الطلاق بيد من أخذ بالسهر لم تثبت
في الكثير من الفروع الفقهية وأتبقى مثلا من نسبة الوصي أو غير الوصي، إنه إذا كان موجود الوصي أو كان موجود الولي أو الوكيل يعني أساسا هي كأنها بحكم الوارد على ولاية الحاكم، يعني ترفع ولاية الحاكم كلية
أساساً مو وارد.
إذا الزوج كان موجودا يعني لا
يمكن الآن لابد من تنفيذ هذا الشيء وهو يمتنع، الحاكم يقوم بذلك ولي الممتنع به
يجبره على ذلك.
بل يجبر يعني لابد من وقوع بعد قانونيا هكذا.
هم لا يرضى الشارع.
إذا فرضنا يجبره إذا لم يعمل هو يقوم بذلك.
إذا إيجاد السبب لابد منه. يعني هي بعض الفرع عن إيجاد السبب. ولكن من
الذي ملازم بينهم قانونيا ما ممكن تفشي.
متى يوجد السبب؟
إذا يجبره معناه لابد من وقوع الطلاق. فإذا هو لم يفعل الحاكم يوقعه. يعني في مثل إذا صار الأمر إلى الإجبار شرحت لكم كنتم موجودين. إذا وصل الأمر إلى الإجبار يعني بعد اعتبار المباشر والرضا ساقطون، اعتبار الإسناد إلى الشخص ساقطون، المهم وقوع العمل. إذا وصل حد الإجبار معنى المهم وقوع العمل لا إسناد العمل للشخص.
إيجاد السبب، إيجاد سبب الطلاق
تارةً المهم يكون الإسناد، هذا في حالات الرضا. فإذا لا يسند إليه باطل، هذا يعتبر فيه الإسناد. أخرى يعتبر فيه وقوع الأمر خارجاً، ولذا هذا يتمشى مع الإجبار. فإذا فرضنا أجبره ولم يوقع العمل الحاكم يوقعه، لأن وصلنا إلى مرتبة أن العمل لابد من وقوعه لا مرتبة الإسناد.
أخرى بضيق على في
المأكل لا دليل على ذلك، لا دليل على المأكل المشروع هذا بعد لا دليل عليه
كما في الطلاق سيدنا
لا دليل على المأكل المشروع لا ذاك قطعا لا يصل الأمر لذلك
الحاكم يحبسه فيجبره على ذلك
لا لا يحتاج الى حد
بس المطلوب اقرار العمل هو
انا اختي كان جديد اجل طلاق بس لما انت اختلاف حس نكنه يعني بس في فاس من كان هذه الجوري وكنا اجل طلاق بدل من خليل بس انه موجود جدا قبل ان انا مشكله ما حل مشكله
هذا رو مشكله در باب حد رو عرض کردم حدود چون به شبهات تو در به شبهات مشکل نداره. یعنی همین که ادعا هست از یک طرف مسلم نیست که این زنا واقع شده اشکال نداره. یکی برای شما
بحث در اولادی که مثلا 5 سال به وجود
اومده این اولاد رو البته این فرض که این دو تا 10 سال زندگی کردن 5 تا اولاد دارن تا الان انکار زوجیت ادعای زوجیت خیلی فرض یعنی خیلی فرض نادریه.
زوجیت
داره زن ممکنه. این فرض نادریه خودش، یعنی به عبارت دیگر فرض اینجا بگشه که اینا یک مدتی زندگی کردن، دقت بفرمایید، یک مدتی زندگی کردن، اون وقت حاکم به اصطلاح بعد از مدتی زندگی کردن اختلاف واقعا در زوجیه.
نه زندگی مشترک
نه، یک
مثلا این وسط هست، این ادعا
میکنه بخاطر
اینکه من زوجه این
مثلا. باز مشترک باشه دیگه، یعنی به عبارت دیگر اگر زن مدعی است که من زوجه نیستم یعنی زنا، مدعی به زنا است.
یعنی نه ممکنه بگه به اون بوده، یعنی من
فهمم زنا زناست، فقط حد برای جاری میشه. یعنی زنا یعنی غیر مشروع، غیر مشروع فقط حد برای جاری میشه، فوقش این میشه دیگه. این مثلا طرح دعوا رو عوض میکنه. ظاهر این دعوای این مسئله باید اونجایی باشه که آثار نداشته. نگرد میفرمایید؟ نه خلاف ظاهره. اونجا چون اونجا یک لوازم دیگری هم مطرح میشه، یعنی صورش عوض میشه با ما نحنفی. در اون صور اگر ادنا شبهی باشه در شبه هم فراش محقق میشه. چون بحثی که فراش بشی محقق میشه که الولد و الفراش به ازدواج هست، به ملک یمین هست، به شبه هم میشه، مشکل نداره. لذا الحاق ولد میشه، اشکال نداره. البته شبه اقساری داره، اون توضیح میخواد. مثلا مثل ابو حنیفه اینا میگه اگر عقلم فاسد باشه اونم شبه هست. مشهور بین فقهای ما عقد فاسد رو زنا میدونه، شبه نمیدونه. دیگه حالا این بحث دیگه نیست. عقدی که بدونه که فاسده، مثلا خواهر زنش گرفته، میدونه که درست هم نیست و بچه دار هم شده، اون میگه یک فی در شبه. خود اجرا عقد به نفسه ولو فاسد باشه یک فی در شبه. اون یه بحث شبهش یک کمی چون شبه داره بحث طولانی خودش رو داره، الان نمیتونیم وارد بحث شبه بشیم. موارد فراش چون موارد دعوا فرق میکنه، فعلا موارد دعوا باید در جایی باشه که فعلا آثاری نداره، اصل ثبوتی. اون صور یک آثار دیگه چون داره، چون مسئله زنا پیش میاد و باز داخل میشه در اون مسئله ای که اگر زنا از یک طرف بود آیا حد زنا بر اون جاری میشه یا اونم باز شبهه حساب میشه. اون یک یعنی فروض دیگری است و مشکلات خاص خودشو داره. الان ما در فرضی مهم بحث بکنیم که مدعی زوجیت و منکر زوجیته، بدون اون آثار سابقه، بدون مثلا حد و اینجور چیزا، اونا رو با بله بله، یعنی فرض کلام در اینجاست. چون اون فرض، آها ببین، شما هر فرضی رو که بکنید صورت فرض بکنید یه قید رو اثر اضافه میشه، نتیجهش با اون به خاطر قید عوض میشه، کمون زیاد میشه. حالا ما اصل مسئله رو بررسی میکنیم، بعد در هر مقام یه قیود اضافه میشه، نکات خاص خودشو داره. مثلا الحاق ولد نکته خاص خودشو داره، حد الحاق نکته خاص خودشو داره. بله یک آثاری که الان بعد از قضا میخواد مثلا میگه نفقه 5 سال قبل اونم بده، ما 3 سال با هم دیگه عقد هستیم، اون میگه اصلا عقد نبود، این 3 سال عقد نبود، بی خود بود. بنابراین که نفقهش لازم باشه، جوری باشه که به اصطلاح تمکین هم باشه، در از اون یک نوع مسئله پیچیدگی خاص خودشو پیدا میکنه. به لحاظ اون آثار خاصه سوار مسئله فرق، یعنی سوار مسئله به لحاظ آثاری که داره فرق میکنه. ما در اصل مسئله هست. بعد ثم قال قدس الله سره و اذا حلف المنکر حکم به عدم زوجیت بینهما. حالا به حسب القاعده العامه کلامه صحیح لا اشکاله، لکن المدعی ماخوذ به اقراره المستفاد من دعوا. ثم تعرض لهذه المساله و شرحناها سابقا ايضا. خب المدعی يقول انا زوج، والمنکر يقول لست زوجا، نفق المرأة. خب المدعی لما يقول انا زوج يلتزم بالآثا، فهو يدعي زوجي، يعني يدعي ان عليه لها المهر، يدعي ان عليه النفقه، يدعي لا يستطيع ان يتزوج باختها، يدعي هذا الشيء. نعم هذه الدعوه لم يتمكن من اثبات آثارها، والا حتى بعد حكم الحاكم بنفي الزوجيه هو يدعي يقول انا زوج. ليس له ان يرتب آثار الزوجيه لان الحاكم نفى الزوجيه، لكن دعواه بعن الزوج يبقى على حاله، لم يتمكن من اثباته. فحينئذ كل ما كان عليه يثبت، كل ما كان له لا يثبت، حسب القاعده العامه في باب الدعوى. فيثبت عليه لا يجوز له ان يتزوج باختها، لا يجوز له ان يتزوج بخامسه اذا كان نساؤها مع هذه المرأة، نساؤه مع هذه المرأة اربعه. و یجب ایصال المهر الیها، طبعا اذا بمان المفروض المساله قبل الدخول نصف المهر الیها، ظاهرا مفروض المسألة قبل الدو. هذه هي الآثار التي أفادها الماتن رحمه الله. الأستاذ قدس الله سره ناقش في بعض الآثار، یعنی اجمالا اصل المطلب تام و هو انه یثبت الآثار التي على دعوا. طبعا مفروض الكلام الان الحاکم حکم به عدم الزوجیه، الحاکم ظاهرا حکم به عدم الزوجیه، مع ذلك مع حکم الحاکم به عدم الزوجیه یقولون في هذه الصوره لابد له به اصطلاح ان يرتب الآثار التي عليه. هل هذا يمكن اثباته ام لا و ای مقدانیت الذي يختبيه التحقيق في المقام انه جمله من الاثار تترتب على نفس عنوان الزواج و زوجیه، این نفس وقوع العقد. هذا المقدار البسيط الذي هو يدعي و هذا المقدار من الاثار لعلها لا تحتاج الى مراجعه الحاكم، يعني هذا المقدار من الاثار تترتب حتى بلا مراجعه الحاكم. مثلا الزواج باختها، اذا فرضنا ان رجلا يدعي انه زوج امرأتين، اذا ادعى انه زوج امرأتين، حينئذ قبل رفع القضية للحاكم ليس لا يتزوج باختها، يعني حتى في نظر العرف يقال له انت تدعي زوجية هذه المرأة كيف تتزوج اختها. ليس من البعيد ان مثل هذه الاثار تثبت بلا حاجة الى الثبوت والاثبات عند الحاكم. بله
نمیتونه
خواهرش بگیره. اون در اون طرزش بله، معدم دخولات بالنسبه لأخت زوج مطلقه. هذا بالنسبه الى هذه الآثار. و اما الآثار التي تترتب على الزوجیه الحاصل بین الطرفين مو لنفسه، کالمهر، لان المهر مال يخرجه من ملكه لها، مو فقط يخرجه من ملكه. فإذا فرضنا أنها تنكر، هذا مثل أن يقول هذا الكتاب لزيد وزيد لم ينكر، لا فرق. تارتاً الأثر يترتب على نفس دعوة أهل الزوج، يعني من جهتي من طرف واحد يترتب حتى لو لم تثبت العلقة بينهما، وأخرى الأثر يترتب عليه بلحاظ العلقة بينهما. إذا كان الأثر يترتب بلحاظ العلقة بينهما حتى قبل حكم الحاكم لا أثر له، لأن الرجل يعتقد أن هذه المرأة تطلبني هذا المقدار نصف المهر مثلا، المرأة تقول أنا لست زوجا لها، لا أطلب شيء إطلاقا. مثل أن يقول الشخص المالك للكتاب هذا الكتاب لزيد، زيد يقول لا ليس لي، لا فرق فيه. فلذا هذان الأثران لا فرق بينهما، بين الثبوت عند الحاكم وعدم الثبوت. الحاكم لما يحكم بعدم الزوجية كأنما الحاكم لم يحكم شيئا حبه في هذه المرحلة السيئة. فلذا ينبغي أن يقال أنه إذا آمنا بأن الدعوة لازمها الإقرار، هنا النقطة الأساسية، الدعوة لازمها الإقرار، والإقرار يؤخذ ولو بلازم مصبه، بلازم مصبه، حينئذ هذا الكلام تام لا يتزوج أخته. و اما اذا قلنا الدعوة لا يؤخذ بلازمها، يعني لما يقول بيننا وبينها زوجيتون لا يدعي أن أخت الزوجة محرمة عليه، ليس إقرار على حرمة أخت الزوجة عليه. وحتى لو أقر بأنها زوجتون هذا الكلام مستفاد، حتى لو أقر بالزوجية يستفاد بلازمه بإصطلاح نفي جواز إقدامه، يعني عقده على أختها، هذا لازم للكلام. إذا توقفنا في شمول الإقرار للوازم هذا الكلام يبقى محل إشكال. هذا أولا. ثانيا بالنسبة إلى حكم الحاكم، هذا الذي أفاده الماتر رحمه الله مبني على أن حكم الحاكم لا يحسم النزاع واقعا. أمس ذكرنا احتمالا في مثل الزواج حكم الحاكم يحسم النزاع واقعا مثل الطلاق، لا فرق فيه. فإذا حكم بالزوجية كأنما طلق، مو أنه طلق هذا، كأنما طلق. بناء على هذا المبنى هذا الأمور التي أفادها الماتن لا تترتب، لكن المدعي مأخوذ بإقرار المستفاد. فإن كان هو الرجل مثلا تزويج الخامسة وكذا بلي، ويجب عليه إيصال المهر إليها. ولكن المشكلة في مثل هذا، يعني ب باعتبار ان الرجل يدعي بالمهر، لكن المرأة تنكر ذلك. وتصغير ان المهر يخرج من ملك الرجل ولا يدخل في ملك المرأة في غاية الصعوبة. يعني لابد مثلا ان نلتزم ان المهر يعامل معه مجهول المالك مثلا، لان الرجل يدعي انه تطالبه والمرأة تدعي لا تطالبه بشيء. فبناء على مسلك الماتن رحمه الله، المهر يؤخذ من الرجل ويسلم للحاكم، لأن المفروض الآن رفع إلى أمر للحاكم، فالحاكم بنفسه يتصرف في مذهب مجهول المالك. وهذا غريب جدا، نفس الفتوى غريب. على كيف ما كان، الظاهر أن مسألة المهر وجب عليه إيصال المهر إليها في غاية الصعوبة والإشكال. نعم، سابقا تعرضنا لهذه المسألة، إذا كل منهما يدعي الزوجية، هذا صحيح، الرجل يدعي الزوجية والمرأة تدعي الزوجية، يجب عليه إعطاء المهر، هذا صحيح لا كلام فيه، باعتبار أن المرأة ليست منكرة تأخذ المال. وأما فيما نحن فيما إنكار الزوج صعب. نعم، لا يجب عليه نفقتها. ثم تعرض مسألة النفقة في هذه الصورة، وقال لا يجب عليه النفقة لنشوزها بالإنكار، لأن المرأة في مفروض ما نحن فيه ناشطة. طبعا حقيقة النشوز عرفاً عبارتون عن عدم تمكين المرأة خارجه، هذا معنى النشوز. المرأة ليست ناشزتن، مو انه لم تمکن نفسها، اصلا تعتقد عقد ما موجود. في مفروض المسأله المرأة تنکر اصل زوجیه، لا انها زوجتون ولا تمکن نفسها. المستفاد من الادله ان ناشزت و لا نفقت لها، یعنی ادالات و مکن خارجه نفس حال زوج و کدر زیر المرأة
لا نفقت لها، و غیر المرأة لا نفقت لها،
و غیر المرأة لا نفقت لها، هذا من قطعیات لا اشکال فيه. فحینه اذن الماتن قدس الله نفسه یبو نفس و لانکار نشوزه،
لا
نفقت لها،
یعنی نفس و انها تنکر زوجیه. و المراد من النشوز، یعنی النکته مهمه فی النشوز، عدم و تمکن رجل مثلا من وفی المرأه، هذا هو الاعتبار فيه. هذا عدم و تمکن مادام هو یدعی زوجیه و هی تنکر، عدم تمکن قد یکون مع زوجیه و المرأه لا تقبل، و قد تکون به هذه صوره، اصلا المرأه تأخذ ذریعتا للانکار.
شاهد داره
لا، المرأة في نذن قدم قول المرأة، يعني المرأة حلفت وحكم الشارع بأنها عدم الزوجية.
النشوز هو عدم التمكين.
إيه، عدم تمكين المرأة نفسها. لا، مو من جهة الحكم الشرعي كالحيضة ما شاء الله خارج. على أي حال، الإنصاف صدق النشوز على في غاية الصعوبة والإشكال، كما استشكله السيد الحكيم غير واحد. انصافا المستفاد من الادله ان النشوز مع فرض زوجيه، وفيما نحن فيه المراه تنكر ثانيا مفروض ما نحن فيه، اصلا مفروض ما نحن فيه ان الحاكم حكم بعدم زوجيه. نه، حكم بعدم زوجيه.
نه،
شاهد نبوده، زوجه قسم خورده، محل کلام اینه. فنحن واقعا نتعجب من الماتن، نحن نتعجب من الماتن، هذا تعلیل غریبه.
وظیفه القاضی
میگذر یعین، لأن القاضی هم مشکل باقره، یعنی مقام بیان وظیفت نفسی الاثار قابی هست، قابی مشته بود.
مقام
وظیفت المکلف، یعنی اذا کان هو القاضی. النکته فی عدم النفقه نفی الزوجی، لم تدخل الزوجی،
ولكن الزوج يعتقد انها زوجه،
خب يعتقد، لكن يدفع لمن يقبل تقبله، لان نفقه الزوجه من خصائصها دینون، مو مثل نفقه الاولاد. نفقه الاولاد تکلیف صرف، نفقة الزوجة دين عليه،
فهو
يدعي دينا على نفسه. إذا فرضنا هذا دعوة للدين، إذا فرضنا وفرضنا أن هذه الدعوة نافذة حتى بعد الحكم الحاكم الظاهري بنفيه، تأملوا. لأن الحاكم مفروض الكلام حاكم فيما نحن فيه من جهة أن الشارع أم با قول الحاكم، حاكم حكم بداله، عرفت النقطة؟ الحاكم حكم بذلك، حكم بأنه لا يجب عليك التمكين. ثم قواعد القضاء تقتضي رجل ادعى الزوج وقبل ادعى الزوجي، المرأة انكر حسب القواعد المقررة المرأة حلف بأنها ليست زوجة، الحاكم حسب القواعد حكم بذلك بأنها ليست زوجة، ومع ذلك كله نقول المرأة ناشطة. لا حكم النفقه حكم المهر، النقطه الفنيه في ذلك حكم النفقه حكم المهر، يجب عليه النفقه فيما اذا هي ام تعترف بذلك الفرض الاول، واما اذا انكرت لا تطلب دين، لان نفقه الزوج ليس تكليفا صرفا، نفقه الزوج دين على الزوج بخلاف نفقه الابن، فلذا لو عصى ربه ولم يدفع نفقة الأولاد ليس في ذمته شيء، فقد عصى ربه، وأما إذا لم يدفع نفقة الزوجة عليها أن يدفع فيما بعد من أمواله، دين في ذمته. نفرض الآن مثلا كل يوم نعتبر مثلا نفقة الزوجة 500 تومان، إذا شهر ما دفع لها النفقة، آخر الشهر يأخذ منه مثلا 15,000 تومان، لابد أن تأخذ منه نفقة الزوجة غير نفقة الأولاد. فحينئذ التعليل الصحيح أن يقال لأنه حكم النفقة حكم المهر، لأن المرأة تنكر استحقاقها للنفقة، وإلا من يدفع النفقة؟
مبينه
داك، لكن فيما إذا فرضنا الطرف المقابل ينكر يقول ليس لي إلا هذا الشيء عليه، نمیشه چون اون انکار میکنه، اصلا میگه نیست، لا طالبه که بشه. مضافاً الى ذلك ان الحاكم حکم بذلك، یعنی بلحاظ ان الحاكم حکم بذلك، یعنی الحاكم قال هذه المرأة لا تستحق منك شيئا، فالمرأة تقول لا استحق شيئا، الحاكم قال لا تستحق شيئا، فلمن يدفع المال؟
اتم من النار حاكم بکنه
بکنه خب
فیه تقول
نه فوقش این که هبه میشه، فوقش اگه واقعا مارو باشه که نمیخوام هبه میشه، نه چرا قطعتو من النار بشه، نه نشوز
دیگه
داشته باشه کافی نیست اون،
نه
نه ثم ایلا فرادنا به منزلت نشوز به حکم الحاکم بیش به انکار ها لا ليش بإنكارها؟ أنا أي حالين الآن هذه المرأة ليست ناشطة، لأن الحاكم المتمثل للشارع حكم عليها بأن لا تمكن نفسها، وهي أن تعتقد لا تستحق شيئا.
هي الناشط
الناشط لا تستحق شيئا. هذا ليس الناشطة، لم ترفض الزوجية.
حتى لو فرض أنها ناشطة الآن ما تمكنها ومتمرد عليها.
طبعاً هو السيد اليزدي يقول لنشوذها بالإنكار. بمجرد الإنكار صارت ناشطة، لا بمجرد الإنكار لا تصير ناشطة، النشوذ قوامه بالزوجية، هنا أصل الزوجية غير ثابتة. وصلى الله على